قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: باب عقوبة مانع الزكاة. قال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا بهز بن حكيم قال حدثني أبي عن جدي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: في كل إبل سائمة في كل 40 ابنة لبون، لا يفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن أبى فإنا آخذوها، وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم منها شيء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب عقوبة مانع الزكاة. لأن عقوبة في الدنيا، وأما عقوبة في الآخرة فقد مر في بعض الأحاديث كيفية عقابه، وأنه يعذب بالشيء بالمال الذي منع زكاته، بحيث إذا كان صاحب إبل يفتح لإبله بقاع قرقر فتمر عليه وتطأه بأخفافها، إذا مر عليه أولاها، إذا مر عليه أخراها رد عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وهذه من عقوبته في الدار الآخرة. وأما عقوبته في الدنيا فهي ما جاءت في هذا الحديث من أنه تؤخذ منه الزكاة، ويؤخذ أيضا زيادة عليها عقوبة له، فهي عقوبة دنيوية. والنسائي رحمه الله عنونا أو ترجم بهذه الترجمة عقوبة مانع الزكاة، إشارة إلى ما جاء فيه من قوله: فإن آخذوها وشطر ماله، فإن أبى فإن آخذوها وشطر ماله، شطر إبله عزمة من عزمات ربنا. والحديث أوله: في كل سائمة في كل 40 بنت لبون، في كل سائمة هي التي ترعى أكثر الحول، ولا يتكلف صاحبها علفها والإنفاق عليها، وإنما ترعى من الفلات، فهذه هي السائمة. أما إذا كان يعلفها أو أكثر الحول وهو يعلفها، فإن هذه لا زكاة فيها، اللهم إلا أن تكون معدة للتجارة والبيع، فإنها تزكى زكاة العروض، عروض التجارة، لكنها لا تزكى زكاة السائمة، لأن الزكاة في السائمة إنما هي في السائمة. الزكاة في الإبل أو الغنم أو البقر، يعني في غير التجارة، إنما هي في كونها سائمة، يعني ترعى أكثر الحول. وقوله في كل 40، فسره بعض العلماء بأنها إذا استقرت الفريضة، يعني بعد 120 يكون في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، لكن هذا لا يستقيم، لأن استقرار الفريضة فيه 40 وفيه 50، ما تستقر على 40 فقط. ثم الذي يظهر أن المقصود من ذلك أن كل 40 فيها بنت لبون، كل 40 فيها بنت لبون، ولا يعني هذا أن ما كان دون 40 لا زكاة فيه، وما فوق 40 إلى 80 لا زكاة فيه، لأن هذه دلالة مفهوم، لكن هناك دلالة منطوق، وهي التي ستأتي في حديث أنس في كتاب أبي بكر الذي فرض فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الصدقات وبين مقاديرها، وفيه أن ما دون 40 فيه زكاة من نوع الإبل ومن غير نوع الإبل، وما فوق 40 إلى 80 أيضا فيه زكاة من نوع الإبل، وما بعد 80 أيضا كذلك فيه زكاة. فلا يعني أن ما نقص عن 80 نقص عن 40 وما زاد عن 40، أو ما نقص عن 80 وما زاد على 80 أنه لا زكاة فيه، وإنما فيه الدلالة على أن هذا المقدار فيه الزكاة، لكن لا مفهوم له، لأن هذا المفهوم معارض بالمنطوق الذي هو أن الخمس من الإبل فيها شاة، والعشر فيها شاتين، وخمسة عشر فيها ثلاث شياه والعشرين فيها أربع شياه وخمسة وعشرين فيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين ففيها بنت لبون تبدأ من ست وثلاثين إلى خمس وأربعين هذا فيه بنت لبون فالثمانين فالأربعين موجودة في الوسط وهي ضمن هذا المقدار وهو يستقيم على أن في كل أربعين بنت مخاض لكن يشكل عليه إذا بلغت 120 فإن مقتضى هذا الحديث أن فيها أن في 120 ثلاث بنات لبون ثلاث بنات لبون لكن جاء في حديث أنس الذي فيه التفصيل أن العشرين هي داخلة في الوقت وإذا زادت واحدة على العشرين صارت 121 فيكون فيها ثلاث بنات لبون إلى 130 فيكون فيها بنت لبون وحقة بنت لبون وحقة فإذا صارت 150 صار فيها ثلاث حقاق 160 فيها أربع بنات لبون وهكذا وإذا فيشكل على هذا الإطلاق الذي في الحديث رقم 120 الذي هو المضاعفة الثالثة للأربعين لأن الأربعين فيها بنت لبون الثمانين فيها بنت لبون لأن من 76 إلى 90 هذا بنت لبون من 76 إلى 90 فيه بنت لبون يعني معناه رقم الثمانين فيه بنت لبون مطابق لهذا الحديث لكن رقم 120 بمقتضى هذا الحديث يكون فيه ثلاث بنات لبون لكن حديث أنس الذي فيه التفصيل ذكر أن 120 هي تابعة للواحد والتسعين تابعة للواحد والتسعين يعني فيها حقتان فيها حقتان لـ 120 فإذا زادت واحدة يعني يكون في كل 30 40 بنت لبون وكل 50 حقة يعني معناه إذا زادت واحدة تبدأ الثلاث بنات لبون تبدأ الثلاث بنات لبون الحديث الذي فيه التفصيل أما 140 و200 و240 و280 و230 هذه كلها ماشي على في كل 40 بنت لبون في كل 40 بنت لبون أما قال أداها مؤتجرا بها
لا يفرق
إبل عن حسابها تحتمل شيئين تحتمل أنها لا يفرق بين الصغير والكبير والسمين والهزيل والسليم والمعيب بل كلها تحسب ولكن يؤخذ الوسط لا من الجيد ولا من الرديء تؤخذ الزكاة من الوسط من أوساط المال لا من أجود المال ولا من أردأ المال ولكن من أوسط المال فهي لا تفرق إبل عن حسابها بمعنى على أحد التفسيرين أنه لا يفرق بين السمان والهزال والصغار والكبار لكن هذا الكلام فيما يتعلق بالصغار فيما إذا كان النصاب الأول موجود لأن النصاب الأول لابد من وجوده وحولان الحول عليه أما النصاب الثاني فلا يلزم أن يحول عليه الحول لأن الفرع تبع للأصل ونتاج السائمة تابع لأصلها كما أن ربح التجارة تابع لرأس المال الربح تابع لرأس المال يذكر رأس المال والربح مع بعض لكن المهم أن يحول الحول على أقل نصاب أقل نصاب مثلا من الإبل خمس من الغنم أربعين من البقر ثلاثين فإذا كان الإنسان عنده 39 من الغنم ما فيها شيء لأن النصاب ما وجد ولو مضى عليها حول لأنه ما وجد النصاب اللي يحول عليه الحول لكن لو كان عنده 40 موجودة وتناسلت وتنامت في خلال العام وفي أثناء العام حتى بلغت 121 مثلا من الغنم في آخر الحول بلغت 121، فيكون فيها شاتين، لأن الذي حصل النمو وحصلت الزيادة بسبب النماء هو محسوب تبع الأصل. فلو أن إنسان عنده 120 وقبل أن يحول الحول بيوم ولدت واحدة من 120 سخلة، فتعد السخلة في 120، ولكن لا يؤخذ السخلة ولا الجيد بل يؤخذ من الوسط. هذا بالنسبة للنصاب الثاني وما وراءه. أما النصاب الأول لا يحسب الحول ولا يبدأ الحول إلا من تمامها 40. لو كان عنده 39 هذه لا زكاة فيها ولو حال عليها أعوام، إذا ما تنامت ووصلت 40 فما فوق. إذا ما تنامت وزادت على 40 أو وصلت 40 فإنه لا زكاة فيها، لأن ما وجد النصاب ولا زكاة في المال حتى يبلغ النصاب ولا يكون فيه حتى يحول عليه الحول. هذا معنى. المعنى الثاني لا تفرق إبل عن حسابها، يعني أنه لا يفرق بين المجتمع خشية الصدقة كما جاء في الحديث، فيأتي في حديث أنس، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، يعني وهذا فيما يتعلق بالخلطة، هذا فيما يتعلق بالخليطين، لأن الخلطة تصير المالين كالمال الواحد ولو كان هذا لشخص وهذا لشخص. والخلطة قد تكون يعني تكثر فيها الزكاة وقد تقل فيها الزكاة مع الخلطة، تكون الزكاة قليلة بسبب الخلطة وتكون كثيرة بسبب الخلطة. فمثلا إذا كان واحد عنده 40 شاة والثاني 40 شاة والثالث 40 شاة وخلطوها وحال عليها الحول ما فيها إلا شاة واحدة وهي 120 لأنها مال واحد. لكن لو كان كل واحد على حدة 40 وهذا 40 وهذا 40 وهذه ترعى على حدة وترعى حدة في هذه الأشياء، لأن كل واحد عنده نصاب. وكذلك يعني هذه تنقص الخلطة، تنقص الصدقة، بدل ما يكون فيها ثلاث لو كانت متفرقة يكون فيها واحدة. وقد يكون العكس، لأن كل واحد عنده 20 واحد عنده 20 واحد عنده 20 واحد عنده 20 ثم خلطوها وحال عليها الحول فيها زكاة. ولو كان كل واحد 20 على حدة ما صار فيها زكاة لأنها ما بلغت النصاب، لأنها ما بلغت النصاب. فالخلطة تصير المالين كالمال واحد وقد تكثر معها الزكاة وقد تقل معها الزكاة. قد يكون الأحظ للفقراء وقد يكون غير الأحظ للفقراء. يكون الأحظ فيما إذا كان الجمع يفيد الزيادة، ويكون غيره إذا كان الجمع يفيد النقص، مثل ما ذكرت في المثال اللي 120 وكل واحد له 40، فإنه لا يكون فيها إلا شاة واحدة وتؤخذ من واحد والاثنان الباقيان والاثنان الآخران يرجعان بقسطهما، أو يرجع صاحب الشاة على الاثنين بقسطهما الذي عليهما، لأن تقوم الشاة ثلاثة أثلاث قيمتها فيسقط عن الذي أخرجت ثلث، ثم يبقى ثلث على القيمة يأخذه من صاحب الثمانين، صاحب الأربعين وصاحب الأربعين يتراجعان بينهما بالسوية كما جاء يأتي في الحديث الذي بعد هذا. فمن أداها مؤتجرا بها فله أجرها، يعني من أداها طالبا الأجر وطيبة بها نفسه فإنه يحصل أجرها، ومن أبى عن أدائها أخذت وشطر ماله، إما نصفه وإما بعضه بالإضافة إلى الزكاة، بالإضافة إلى الزكاة التي تستحق على المال. وهذا هو المقصود من الترجمة للنساء في قول عقوبة صاحب المال، عقوبة مانع الزكاة، عقوبة مانع الزكاة أي عقوبة الدنيوية، أنه يؤاخذ إذا رأى الإمام ذلك بأن يأخذ منه إما النصف أو يأخذ منه بعض المال زيادة على ذلك. بعض العلماء يقول أن الرواية شطر ماله أو شطر ماله، يعني يجعل شطرين جيد وردي ثم يتخير المصدق من الجيد، وهذا أيضا فيه عقوبة، لأن الحق هو الوسط، فإذا أخذ من الجيد معناه أخذ شيء زايد عن الحق، إلا أن في هذا يكون العقوبة قليلة، وفي الذي مر تكون العقوبة يعني أشد وأعظم. ثم هذا يدل على أنه لا أجر له، لأنه ما نوى، وإنما أخذت قهرا عليه وما وجدت النية، لكن يسقط عنه الفرق، يسقط عنه الفرق ويسقط عنه الإثم، لأنه أدى ما عليه، لكن كونه يحصل الأجر ما يحصل الأجر لأنه ما نوى. قال وتكفي نية الإمام، يعني كونه أخذ منه الزكاة قهرا ونوى أنها زكاة وإن لم ينوي ذلك الذي هو ممانع وغير موافق، فيكون سقط عنه الواجب، ويكون حصل تأدية الواجب لكن بغير طواعية وبغير رضا. ثم قال في آخر الحديث لا يحل لآل محمد منها شيء، يعني لا يحل من هذا الذي أخذ، سواء كان الأصل أو الذي أخذ عقوبة، لا يحل لآل محمد منها شيء، لأن هذا تبع الزكاة ويضاف إلى الزكاة، والزكاة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد عليه الصلاة والسلام، لا تحل لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لآل محمد، كما جاءت لذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هذا الحديث لا يحل لآل محمد منها شيء. قد ذكر أو المشهور عند العلماء أن هذا المنع لآل محمد لكونهم يعطون من الفيء، وقد ذهب بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه إذا لم يحصل لهم ذلك الشيء الذي كانوا يعطون منه فإن لهم أن يأخذوا من الزكاة، لهم أن يأخذوا من الزكاة، لأن الذي كان عوضا عن هذا لكونهم يأخذون من الفيء لا وجود له، فيجوز أن يعطوا من الزكاة، هكذا قالوا بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا عمرو بن علي وهو الفلاس المحدث الناقد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة، عن يحيى ويحيى بن سعيد القطان البصري وهو ثقة ثبت ناقد متكلم في الرجال جرحا وتعديلا كالذي كتلميذ ذلات، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، يحيى القطان عن بهز،
نعم
عن بهز بن حكيم بن معاوية القشيري وهو صدوق خرج حديث البخاري تعليقا وأصحاب السنة الأربعة، عن أبيه حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري وهو صدوق أيضا أخرج حديث البخاري تعليقا وأصحاب السنة الأربعة، عن جده معاوية بن حيدة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة الأربعة، أي أن هؤلاء الثلاثة الجد والابن والحفيد كلهم خرج لهم البخاري تعليقا وأصحاب السنن الأربعة.
قال باب زكاة الإبل. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن يحيى حاء وأخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار عن عبد الرحمن عن سفيان وشعبة ومالك عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة ولا فيما دون خمسة أواق صدقة.
هذا الحديث ترجمة
باب زكاة الإبل،
باب زكاة الإبل يعني مقدارها. وهذا الحديث الذي أورده النسائي هو حديث من
أبو سعيد،
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه فيه بيان مقادير الأنصبة فيما يتعلق بالإبل وفيما يتعلق بالفضة وفيما يتعلق بالحبوب والثمار الزرع والثمر ثمر الزرع وتمر النخل مثلا. هذا الحديث فيه بيان هذه الأنصبة والذي إذا بلغه زكي وإذا نقص عنه لا يزكى إذا نقص عنه لا يزكى. قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة أي زكاة وهنا إطلاق الصدقة على الزكاة. وقد مر بنا أن الصدقة تأتي الزكاة تأتي للمفروضة والصدقة تأتي للمفروضة والتطوع. وبعض العلماء يقول إن الصدقة لا تطلق على المفروضة لكن يعني هذا مردود بوجود الآيات والأحاديث الدالة على إطلاق الصدقة على الزكاة. وعلى هذا فالصدقة تطلق على الزكاة المفروضة وعلى الصدقة المستحبة تطلق على الفرض والتطوع وقال الصدقة. وأما الزكاة فهي تطلق على المفروضة. فليس فيما دون خمسة أوسق والأوسق جمع وسق والوسق ستون صاعا فيكون خمسة لستين ثلاثمية صاع هذا هو النصاب. فإذا كانت الحبوب والثمار يعني الحبوب أو الثمار يعني عندما يعني أثمرت بلغت هذا المقدار وزيادة فيه زكاة. أما إذا نقصت عن 300 صاع التي هي خمسة أوسق لا زكاة فيها. ولهذا قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ومعنى هذا الخمسة فما فوقها فيه صدقة الخمسة فما فوقها فيه صدقة لكن دونها لا صدقة فيه لا زكاة فيه. معناه النصاب 300 صاع فإذا بلغه الزرع يعني الحب أو التمر يعني فإنه بلغ 300 فأكثر فإنه يزكى. وأما مقدار الزكاة سيأتي في أبواب مقدار زكاة الحبوب. لكن هنا الحديث أورده النسائي من أجل الإبل ليس فيما دون خمس دود صدقة لأنه يتعلق بزكاة الإبل لكنه أيضا يدل على زكاة الفضة وعلى زكاة الحبوب والثمار أيضا. وليس فيما دون خمس ذود صدقة والذود المقصود به يعني خمس من الإبل سواء كانت ذكورا خلصا أو إناثا خلصا أو ذكورا وإناثا فإنه إذا ملك الإنسان خمس وحال عليها الحول يكون فيها زكاة وهذا أقل نصاب وهو زكاته من غير نوع اللي في شاك لأن إخراج من نوعه فيه مضرة للأغنياء وكونه يعني ما يجعل فيه زكاة يكون فيه يعني مضرة على الفقراء. فما فرض من نوعها والعدد قليل لأنه يضر الأغنياء وما أسقط الزكاة نهائيا لأن هذا أيضا فيه عدم فائدة للفقراء. فشرعت على وجه يعني ليس في مضرة للغني وفيه فائدة للفقير وفيه فائدة للفقير. ومعنى هذا أن ما نقص عن خمس ما لا زكاة فيه. فلو أن إنسان عنده أربع من الإبل يملكها ومضى عليها حولها يملكها لا زكاة فيه لأن النصاب موجود لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس دود صدقة ليس فيما دون خمس دود صدقة يعني معناه إذا نقص عن الخمس ما في زكاة ولو حال عليه الحول لأن لا وجد النصاب. لكن إذا وجد النصاب وحال الحول ففيه زكاة والزكاة من غير النوع من نوع آخر من نوع الغنم التي هي أخف من الإبل. وعرفنا الحكمة في فرضها من غير نوعها مصلحة مراعاة لمصلحة الفقراء وعدم الإضرار بالأغنياء. وليس فيما دون خمس أواق صدقة والمراد بالأواقي أوقية، وهي زكاة الفضة، والأوقية 40 درهما، يعني معناه 100 درهم، 100 درهم هذا هو النصاب، وما نقص عنه فإنه لا زكاة فيه. إذا نقص عن 200 درهم التي هي 5 أواق، لأن الأوقية 40 درهم، 5 في 40 يطلع 200، فالنصاب هو 400 درهم، فإذا نقص عن هذا المقدار ليس فيه زكاة، لأنه ليس فيما دون 5 أواق صدقة، فإذا بلغت 5 أواق وزادت صار فيها صدقة إلى حال الحول، صار فيها صدقة إلى حال الحول. إذا عرفنا أن هذا الحديث دل على زكاة الإبل وما لا زكاة فيه لأن دون النصاب، وما يبدأ وجوب الزكاة فيه لأنه يبلغ النصاب وهو 5، لكن بعد 5 فيه تفاصيل، بعد 5 فيه تفاصيل لمقدار ما يخرج، لكن هنا بيان الحد الأدنى الذي هو النصاب والذي لا نقص عنه لا زكاة، وإذا بلغه وزاد وجبت الزكاة. نعم.
قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد.
أخبرنا عبيد الله بن سعيد السرخسي اليشكري، وهو ثقة مأمون سني، أخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي، عن سفيان وهو بن عيينة الهلالي المكي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن عمرو بن يحيى ابن عمارة المازني المدني الأنصاري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. ثم أتى بحاء التحويل فقال حاء الدالة على التحول من إسناد إلى إسناد، التحول من إسناد إلى إسناد، يعني أن النسائي يذكر إسنادا آخر يبدأ من شيخ آخر له. فقال إيش؟
حدثنا محمد بن المثنى،
حدثنا محمد المثنى ومحمد بن بشار. محمد المثنى العنزي المكنى بأبي موسى والملقب الزمن، وهو بصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. ومثله محمد بن بشار الملقب بن دار، فإنه بصري وشيخ لأصحاب الكتب الستة، والاثنان مات في سنة واحدة قبل وفاة البخاري ب4 سنوات، 252 توفي الاثنان في سنة واحدة، ولهذا قال عنهم ابن حجر وكان كفر سيرهان، يعني معناه انهم متقاربين متفقين في الشيوخ والتلاميذ ومن اهل البصرة، ويعني كل منهم شيخ لأصحاب الكتب الستة، ولهذا قال كفر سيرهان، التي يعني كل واحد يريد ان يغلب فيكون متساوين في الغالب، يعني أن كل واحد يريد الغلب والسبق، كان كفر سيرهان يعني متماثلين. عن عبد الرحمن، يعني هذان الاثنان محمد المثنى ومحمد البشار يروون عن عبد الرحمن وهو بن مهدي، عبد الرحمن بن مهدي البصري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سفيان وهو ابن عيينة الذي مر وقد مر ذكره، والفرق بين الاثنين أن الأول أعلى والثاني أنزل، لأن الأول بين النسائي وبين عمرو بن يحيى شخصان، وهنا بين النسائي وبين عمرو بن يحيى 3، طبعا 2 في درجة واحدة اللي هم محمد المثنى ومحمد البشار، لا يحسبون على أساس أنهم طبقات لأنهم طبقة واحدة، محمد المثنى ومحمد البشار طبقة، وعبد الرحمن بن مهدي شيخهما في طبقة، وسفيان بن عيينة طبقة ثالثة، فصار الإسناد الأول أعلى من الإسناد الثاني، الإسناد الأول عالي بالنسبة للإسناد الثاني، لأن بين النسائي وبين عمرو بن يحيى في الإسناد الأول 2 واسطتان، وبين النسائي وبين عمرو بن يحيى في الإسناد الثاني 3 وسائط، 3 أشخاص، وشخصان في طبقة واحدة، شخصان منهما كما عرفنا في طبقة واحدة. عن عمرو بن يحيى وعنده التقى الاسنادان، الاسنادان التقى عند سفيان، التقى عند سفيان لكن بالنسبة يعني الرواية عن سفيان أيضا كذلك عالية، لأنه جاء لأن بينه وبين سفيان واسطتان، وهذا بينه وبينه واسطة واحدة، بينه وبين هو التقى عند سفيان وليس عند عمرو بن يحيى، لكن بين النسائي وبين سفيان شخص في الإسناد الأول، وبين النسائي وبين سفيان في الإسناد الثاني طبقتان واثنان في طبقة واحدة. أيوة
سفيان وشعبة ومالك.
عن سفيان يعني في الطريق الثاني يعني عبد الرحمن يروي عن ثلاثة في طبقة واحدة، هم سفيان وشعبة ومالك، وقد عرفنا سفيان. أما شعبة هو من الحجاج الواسطي البصري ثم البصري، وهو ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث. وأما الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور الذي قال عنه حافظ بن حجر رأس المسلمين وكبير المثبتين، أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. أيوة عن عمرو بن يحيى.
نعم
عن عمرو بن يحيى، عن عمرو بن يحيى. أيوة
عن أبي،
عن أبيه يحيى بن عمارة المدني الأنصاري المازني، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة كمني. أيوة
عن أبي سعيد،
عن أبي سعيد الخدري، وهو سعد بن مالك بن سنان، سعد بن مالك بن سنان الخدري مشهور بنسبته وبكنيته، ويأتي ذكره بالنسبة بالكنية ويأتي بالكنية مع النسبة، لكن كونه يأتي النسبة بدون الكنية حدثني الخدري هذا يعني لا يأتي لا يستعمل، وإنما أحيانا يقال أبو سعيد الخدري وأحيانا يقال أبو سعيد فقط، وهو المشهور بهذه الكنية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان هناك أصحاب صحابة يكنون بأبي سعيد لكن ما كانوا اشتهروا بكناهم، مثل عبد الرحمن بن سمرة، فإن كنية أبو سعيد عبد الرحمن بن سمرة كنية أبو سعيد، وسعد بن مالك بن سنان كنية أبو سعيد، لكن هذا اشتهر بالكنية وذاك ما اشتهر بها، ولهذا يأتي ذكره بكنيته كثيرا اللي هو أبو سعيد الخدري، واسمه سعد بن مالك بن سنان، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أخبرنا عيسى بن حماد قال أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس فيما دون خمسة ذود صدقة، وليس فيما دون خمسة أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة.
ثم ورد النسائي حديث أبي سعيد من طريق أخرى، وهو مشتمل على ما اشتمل عليه الذي قبله من بيان مقادير الحد الأدنى لنصاب الإبل ونصاب الفضة ونصاب الحبوب والثمار. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا عيسى بن حماد التجيبي المصري، وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه.
نعم
مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن الليث،
عن الليث بن سعد، عن الليث بن سعد المصري، وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن يحيى بن سعيد،
عن يحيى بن سعيد الأنصاري، وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب.
عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد،
عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد، وقد مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا.
قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا المظفر بن مدرك أبو كامل قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخذت هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب لهم إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المسلمين التي أمر الله عز وجل بها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطي، ومن سئل فوق ذلك فلا يعطي، فيما دون خمس وعشرين من الإبل في كل خمس ذود شاه، فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض إلى 35، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر، فإذا بلغت 36 ففيها بنت لبون إلى 45، فإذا بلغت 46 ففيها حقة طروقة الفحل إلى 60، فإذا بلغت 61 ففيها جذعة إلى 75، فإذا بلغت 76 ففيها بنت لبون إلى 90، فإذا بلغت 91 ففيها حقتان طروقة الفحل إلى 20 و100، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، فإذا تباين أسنان وفي كل 50 حقة، فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات، فمن بلغت عنده صدقة الجبعة وليست عنده جبعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جبعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين إن استيسرتا له. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده إلا حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده بنت لبون وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء. ومن لم يكن عنده إلا 4 من الإبل فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 ففيها شاة إلى 20 و100، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى 200، فإذا زادت واحدة ففيها 3 شياه إلى 300، فإذا زادت ففي كل 100 شاة. ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوارم ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا 90 و100 إلا 90 و100 درهم فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها.
ثم ورد النسائي حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي كتب به إلى أنس بن مالك لما أرسله إلى البحرين لأخذ الصدقات، وكتب له هذا الكتاب الذي هو كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي بين فيه الرسول صلى الله عليه وسلم مقادير الزكاة من الإبل والبقر من الإبل والغنم، وكذلك يعني قال فيه أنه مما أمره الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على أن إضافته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مرفوع، لأن أبا بكر قال التي فرضها رسول الله، وقال أيضا التي أمر الله بها رسوله، وهذا يدلنا قوله التي أمر الله بها رسوله يدلنا على أن السنة وحي من الله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني غير القرآن هو وحي من الله، كما قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لأنه هنا قال لما ذكر التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي أمر الله بها رسوله، يعني معناه أن هذا التفصيل وهذا البيان هو من الله عز وجل، وهذا هو الذي تدل عليه آيات الكتاب وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أن ما يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من عند الله، وأن الله تعالى أوحى به إلى رسوله عليه الصلاة والسلام. وإذن فالله تعالى هو الذي فرض هذه المقادير وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ببيانها وإبلاغها، يعني قال فرضها رسوله والتي أمره الله تعالى بها رسوله، يعني قدرها وبينها وأبلغها والله تعالى هو الذي أمره بها. فهذه الجملة تدلنا على أن السنة هي وحي من الله، والله تعالى يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كلامه وحي الذي يأتي به صلى الله عليه وسلم من غير القرآن هو من الله سبحانه وتعالى، إلا أن هذا وحي متلو وهذا وحي غير متلو. هذا وحي متلو متعبد بتلاوته والعمل به، وهذا متعبد بالعمل به اللي هو السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا فالحديث أو هذا المقدار مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل فيه أيضا زيادة إيضاح وبيان، وأن الله تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك، أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك، أي بهذا الفرض وبهذا التقسيم وبهذا التقدير وبهذا التفصيل الذي جاء عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وقوله من المسلمين يعني معناه الزكاة تؤخذ من المسلمين، والكفار لا تؤخذ منهم الزكاة لأنهم لم يسلموا، لكن لا يعني هذا أنهم غير مخاطبون بفروع الشريعة، هم مخاطبون بالفروع تبعا للأصول، وعليهم إثم ترك الفروع وإثم ترك الأصول، لكن لا ينفع إخراج الزكاة ولا يطلب منهم الزكاة، لأن الزكاة هي على المسلم وليست على الكافر. الكفار لا زكاة عليهم، بل الزكاة هي على المسلمين، ولهذا قال فمن طلبت منهم من المسلمين، يعني المسلمين هم الذين تطلب منهم الزكاة، وهم الذين تؤخذ منهم الزكاة وتعطى الزكاة لفقراء المسلمين، تؤخذ من أغنياء المسلمين وترد على فقراء المسلمين. فمن طلبت منه على وجهها، يعني على التقدير الذي جاء في السنة وعلى التحديد الذي جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فنعطيها. ومن طلبت منه على غير وجهها، بأن طلب من أكثر أو أعظم سواء في العدد أو السن، فلا يعطي، لأنه ظلم، وهو لا يعطي إلا المقدار المحدد، فلا يعطي ثنتين بدل واحدة، ولا يعطي سن أعلى بدل السن الأدنى، وإنما على حسب المقدار الذي عنده من بهيمة الأنعام والزكاة التي حددت يعطي وفقا لما هو مشروع. وإذا طلب من أكثر من ذلك، سواء يعني من حيث السن أو من حيث العدد، فلا يعطي، لأن هذا لا يسوغ، لا يسوغ، يعني إلا أن تطيب نفسه بذلك، إلا أن يعطي طيبة به نفسه، هذا لا بأس، كما سيأتي في الحديث أنه إذا كان خمس فيها شاة وليس في أربع شاة إلا أن يشاء ربها، يعني إذا كان يريد أن يخرج شيء من اللي ما فيه زكاة جزاه الله خير، لا يقال لا ما نقبلها، تقبل، لكن ما يطالب بها لأنها ما بلغت النصاب. فإذا أعطاها تبرع أو تطوع فإنها تقبل منه، لكن كونه يلزم بها لا يعطي. فمن طلبت منه على وجهها فليعطيها، ومن طلبت منه على غير وجهها فلا يعطي، وإنما يمتنع من، وإنما يعطي الشيء الواجب عليه، يعطي الشيء الواجب عليه، لا يمتنع من، هو يمتنع من الشيء من الزائد، أما الواجب عليه فهو مستعد لبذله. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن الصدقات معروفة ومقاديرها معروفة، يعرفها المصدق والمصدق، العامل والمزكي. فإذا طلب منه شيء في حدود ما هو مشروع يعطى، وإذا طلب منه أكثر مما هو مشروع ليس له أن يعطى، ليس له أن يعطيه. ثم قال، ثم أتى بالتفصيل بعد ذلك، بعدما ذكر أن من طلبها على وجهها يعطي ومن طلب منها على وجهها لا يعطي، بدأ بالتفصيل، قال
فيما دون 25 من الإبل في كل خمس ذود شاة،
فيما دون 25 الإبل يعني من 24 فما تحت، 24 فما دون، يعني 25 اللي دونها أقل شيء الذي يجاورها 24، يعني 24 فما دون، هذا الذي أعلاه 24 وأقله واحد، هذا دون 24، يعني دون 25، يعني معناه أن الزكاة إذا نقصت عنهم 25 ففي كل خمس شاة الزكاة من غير الجنس، لكن إذا بلغت 25 يبدأ الإخراج من الجنس، إذا كثر المال وصل إلى 25 يبدأ الإخراج من الجنس في كل 5 شهر. يعني الخمس النصاب معناه 5، يعني الإنسان يكون بلغ ملك نصابا إذا ملك 5 من الإبل وحال عليه الحول يزكي. فإذا كانت 4 لا زكاة فيها. فالنصاب الأدنى الذي تخرج منه فيه الزكاة هو 5 من الإبل، وإخراج الزكاة من غير النوع كما أشرت على وجه ينفع الفقير ولا يضر الغني. ولو أخرج من 5 واحدة معناه 5 المال يخرج زكاة، وهذا في مضرة على الأغنياء. فشرعت الزكاة دون 25 على وجه ينفع الفقير ولا يضر الغني. والزكاة كلها فرضت على هذا النحو، لأن الزكاة شيء قليل من شيء كثير. لكن التفريق بين الإخراج من النوع ومن غير النوع هذا هو المقصود منه. إذا بلغت إلى 9 هذه ما فيها إلا شاة واحدة، فإذا صارت 10 يصير فيها شاتان، إلى 14 ما فيها إلا شاتان، فإذا بلغت 15 فيها 3 أشياء، إلى 20 يكون فيها 4 أشياء، إلى 24 ما فيها إلا 4 أشياء، فإذا بلغت 25 يبدأ يخرج من النوع ويخرج بنت مخاض. وبنت المخاض هي التي أكملت سنة من عمرها ودخلت في السنة الثانية، وقيل لها بنت مخاض لأن أمها في ذلك الوقت يعني تحمل، فتكون ذات يعني حمل، والمخاض هي الحامل. وسواء كانت أمها كذلك أو ليست كذلك، لكن هذا وجه التسمية. إلى من 25 يكون فيها بنت مخاض، إلى 35 هذا كل ما فيه بنت مخاض 10، يعني 11، من 25 إلى 35 كل ما فيه بنت مخاض. فإن عدمها فإن عدم بنت المخاض يجزئه باللبون الذكر، ابن اللبون الذي دخل أكمل الثانية ودخل في الثالثة، لأنها أمضت سنتين وهي أمضت سنة. فيصير الفرق بين الذكر والأنثى أن الأنثى يعني أحظ لأنها تربى وتنمى وتلد بخلاف الذكر، لكنه يعني يجوز أو يشرع إذا لم يجد بنت مخاض يجوز له أن يدفع ابن لبون بدل بنت المخاض من 25 إلى 35. فإن زادت 1 وصارت 36 يكون في بنت لبون التي أكملت السنة الثانية ودخلت في الثالثة، وقيل لها بنت لبون لأن أمها في الغالب تكون ولدت وصارت ذات لبن فيقال لها بنت لبون. ثم من 35 من 36 إذا زادت 1 إذا زادت 1 عن 35 يكون فيها حقة طروقة الجمل، أكملت الثالثة ودخلت في الرابعة فكان عندها الأهلية لأن يطرقها الفحل. يعني من 36 من 36 إلى 46 من 46 نعم من 46 نعم من 36 إلى 35 من بنت لبون، من إذا زادت 1 صارت 46 يصير إلى بنت حقة طروقة الفحل، أي يعني عندها استعداد لأن يطرقها الفحل لأنها أكملت الثالثة ودخلت الرابعة. إلى 45 إلى 60 إلى 60 يعني من 46 إلى 60، يعني هنا يكون الفرق أكثر الوقت لأن الفرضين السابقين الوقت يعني 11 أو 10، وأما هنا من 46 إلى 90 إلى 60. فإذا زادت 1 وصارت 61 يصير فيها جذعة، وهي التي أكملت 4 سنوات ودخلت في السنة الخامسة وقال لها جذعة. من 61 تبدأ الجذعة إلى 75 ما فيه إلا جذعة. فإذا زادت الواحدة وصار 76 صار فيها بنت لبون بنتين بنت لبون من 76 إلى 90 أيضا مثل اللي قبله 15 الفرق الفرق 15. فإذا بلغت 91 يكون فيها حقتان إلى 120 فإذا زاد على 120 يكون في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. يعني معناه يعني 120 يكون فيها حقتان وهذا أطول وقت أطول وقت يعني في الإبل أو في زكاة الإبل من 91 إلى 120 30. لأن لو قاس اللي راحت الوقت هو ما بين ما بين الفرضين هذا قال له وقت وهو لا زكاة فيه لأن زكاته مثل زكاة الحد الذي قبله الأدنى. يعني من 91 يبدأ حقتان إلى 120 في حقتان. فإذا زادت عليها يعني واحدة إلى 129 يكون فيها ثلاث بنات لبون. فإذا بلغت ثم تستقر الفريضة في كل 40 بنت لبون في كل 50 حقا. فإذا بلغت 130 يصير 40 و50 بنت لبون وحقة بنت لبون وحقة. فإذا صارت 140 يصير فيها حقتان وبنت لبون 50 و50 و40 كل 50 فيها حقة وكل 40 فيها بنت لبون 50 و50 و40 حقتان وبنت لبون 150 ثلاث حقات. هل 50 فيها حقة إلى 160 يكون فيها أربع بنات لبون وهكذا إلى 220 إلى 200. فإذا بلغت 200 يأتي عند ذلك الذي يمكن أن يدفع أربع حقاق أو يدفع خمس بنات لبون لأنها إذا ضربت 40 في 5 يطلع 200. ولو ضربت 40 في لو ضربت 40 في 50 يطلع 200 في 5 يطلع 200 وإذا ضربت 50 لأربع يطلع 200 تتساوى. هذا اللي يسمونه في الحساب المضاعف المشترك البسيط وهو أقل عدد ينقسم على عددين بدون باقي. أقل عدد ينقسم على عددين بدون باقي يسمونه المضاعف المشترك البسيط. يعني أقل عدد ينقسم على 40 و50 أقل عدد ينقسم على 40 و50 ولا يبقى شيء هو هذا اللي هو 200 إن شاء عمل كذا وإن شاء عمل كذا وهكذا بعد ذلك تستمر. ثم بين عليه الصلاة والسلام إذا تباينت يعني بأن كان إنسان وجب عليه وجب عليه جذعة ولكن ما عنده جذعة عنده حقة عنده حقة ما عنده جذعة التي تجب عليه لأن إبله 61 فأكثر فيدفع الحقة ويدفع معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما. وكذلك بالنسبة لمن وجبت عليه الحقة وليس عنده إلا بنت لبون إلا بنت لبون فإنه يعطي بنت اللبون ومعها شاتين أو يعطيه العامل يعني يأخذ منه الحقة لأنه يجب عليه بنت لبون ويجب عليه بنت العامل يأخذ منه الحد العالي ويعطيه الفرق أو يأخذ منه الحد الأدنى ويعطيه الفرق. إذا كان مثلا الواجب عليه بنت لبون وعنده حقة يأخذ منه الحقة ويعطيه المزكي المصدق لأنه أخذ الحد الأعلى. ما عنده الحد ولكن عنده الحد الذي دونه الحد الذي دونه فإنه يأخذ الحد الأدنى ويدفع المصدق اللي هو المالك شاتين أن استيسرتا له أو 20 درهما. يعني هذا إذا تباينت. أما إذا وجد السن المطلوب فإنه يدفع ولا زيادة ولا نقصان وليس معه شيء وأما بالنسبة لبنت اللبون بنت المخاض إذا ما وجد بنت مخاض فله أن يأخذ ابن لبون الذكر وليس معه شيء وليس معه شيء ولا يدفع شيئا. ايش يقول
نعيد ولا نكمل؟
نعم
نعيد ولا نكمل؟
فيما دون
خمس وعشرين من الإبل في كل خمس زوج شاه، فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض إلى 35، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر، فإذا بلغت 36 ففيها بنت لبون إلى 45، فإذا بلغت 46 ففيها حقة طروقة الفحل إلى 60، فإذا بلغت 61 ففيها جذعة إلى 75، فإذا بلغت 76 ففيها بنت لبون إلى 90، فإذا بلغت 91 ففيها حقتان طروقة الفحل إلى 20 و100.
وهذا كما قلت هو أعلى وقت، أعلى وقت في زكاة الإبل، وهو الفرق بين النصابين، لأن من 91 إلى 120 30 هذا أعلى شيء، لأن الذي مضى 15 أو 10، والذي بعد كله على 10، لأنه يعني كل 50 فيها حقة وكل 40 فيها بنتلبون، فأعلى وقت هو هذا الوقت الذي هو يخرج فيه حقتان، وهو الذي يبدأ من 91 وينتهي بمئة وعشرين، وينتهي بمئة وعشرين 30، هذا الوقت هذا أعلى شيء.
فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات، فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين إن استيسرتا له، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما، ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده إلا حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده بنت لبون وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما، ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء، ومن لم يكن عنده إلا 4 من الإبل فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها.
يعني هذا يرجع إلى الحد الأدنى، لأن الحد الأدنى هو 5 يجب فيه زكاة، ما نقص عن 5 ليس فيه زكاة، 4 ما فيه زكاة لأن بين 5 إلا أن يشاء ربها، إذا قال والله ربها أنا خذوا الزكاة ولو ما وجبت علي، أنا أريد أن أخرج شيء لله عز وجل تأخذ منه، ما يقال لا ما نأخذ يأخذ، ما دام أنه أخرج هو شيئا غير واجب عليه وتبرع فيقبل منه الشيء الذي يتبرع به، لو تبرع بماله كله أخذ منه. نعم.
وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 ففيها شاه إلى 20 و100.
وإيش؟
وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 ففيها شاة إلى 20 و100.
هنا التنصيص بالسائمة، لأن الزكاة تجب في السائمة التي ترعى أكثر الحول، أما إذا كانت تعلف وينفق عليها صاحبها فهذه لا زكاة فيها إلا إذا تكون معدل التجارة، فتزكى زكاة عروض تجارة. أيوة فيها 40 النصاب، الحد الأدنى 40، فمن كان عنده 39 هذه مثل 4 من الإبل، 4 من الإبل لا زكاة فيها إلا أن يشاء المالك، و39 ما فيها زكاة إلا أن يشاء المالك، لأن هذا دون النصاب، فإذا بلغ 40 يبدأ يحسب حول من اليوم الذي بلغت عنده 40 يبدأ يحسب حول، فإذا مضى الحول يخرج الزكاة، والزكاة هي شاة، والزكاة هي شاة من 40 شاة شاة إلى 120، إلى 120 ما فيها إلا شاة واحدة وهي ضعف 40 مرتين، فالذي عنده 120 يأخذ من شاة واللي عنده 40 يأخذ من شاة، واللي عنده 80 يؤخذ من شاة. هكذا جاءت سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن زادت واحدة على 120 صارت 121 يصير فيها شاتان، تنتقل من شاه إلى شاتين عند 120. أيوه.
فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى 200. فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى 300.
إلى شاء إلى 200 من 121 إلى 200 ما فيها إلا شاتين. فإذا زادت واحدة على 200 انتقل إلى ثلاث شياه. انتقل إلى ثلاث شياه. إلى 300 فإذا زادت ففي كل 100 شاة. يعني معناه أنه من 201 إلى 400. إلى 400 لأن إذا زادت عن 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 هذا المقدار في كل 100 شاة. يعني معناه 400 فيها 4 شياه. 500 فيها 5 شياه. 1000 فيها 10 شياه. 2020 شاة وهكذا في كل 100 شاة. فأطول وقت أطول وقت في الغنم هو هذا من 201 إلى 399. من 201 إلى 399
يعني إلى 300. فإذا زاد
يكون في كل 40 شهر في كل 100 شهر. نعم، لأن الآن ال 30 هي موجودة عند 201. ال 30 فيها 3 وما زاد عليها أيضا فيه 3 إلى 399. ثم يكون في كل 100 شاة. يعني معناها 40 فيها 400 فيها 4 أشياء. فهذا الوقت الطويل. ما قال فإن زادت واحدة إلى 300 فإن زادت واحدة فيها 4 أشياء، بل قال في كل 100 شاة. ومن المعلوم أن العدد الذي يعني يكون فيها 4 أشياء هو 400، لأن كل 100 فيها شاة. فأطول وقت هو من 201 إلى 399. فإذا بلغت 400 يكون فيها 4 شياة. 500 فيها 5 شياة. 600 6 شياة. 700 7 شياة وهكذا. 1000 شياة فيها 10 شياة. أيوة. نعم.
فإذا زادت ففي كل 100 شياة